بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا اليوم هو موضوع الشفعة، والشفعة مأخوذة من الشفاعة، وهي الزوج ضد الوتر وضد الفرد كالاثنين والأربعة والستة والثمانية والعشرة ونحو ذلك، وهو كل ما يقبل القسمة على اثنين، لأن الشافع أو صاحب الشفعة يكون بمثابة تكميل الشفع لمن يريد أن يشفع عنده، ومن هنا سميت الشفاعة شفاعة. والمقصود به هنا استحقاق الشريك لشراء حصة شريكه إذا نوى بيعها بثمن معين، فهو أولى من المشتري الأجنبي رفعا للضرر عنه. وقد صحت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها إجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للأصم أبو بكر الأصم، حيث كان عن سماع الأدلة أصم. وأعني بالأصم ليس أبا العباس الشافعي، وإنما أعني أبا بكر المعتزلي الذي قال فيه أهل العلم روايته مهجورة، وسنة الله فيه،
وهو عن الشريعة أصم،
الذي هو عن شريعة أصم، قال سنة رواياته مهجورة ورواية ومخالفته لأهل العلم مشهورة. ومعه ابن علي الابن وليس الأب، لأن الأب من رواة الصحيحين، فنعم الأب وبئس الابن، هو ابن علي والأصم. وقد منع كثيرا من المعاملات الشرعية المجمع عليها من أهل السنة والجماعة، كالرهن والإجارة والشفعة والقراض والمضاربة والشركات ونحو ذلك. ولذلك قال القرطبي عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال: وقد أجمع على ذلك المسلمون ما عدا الأصم الذي كان عن الحق أصم. فأدلتها ثابتة بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. والآن نقرأ ما كتب في هذا الكتاب.
السلام الله عليكم. كما ذكرتم، السلف رحمهم الله وفقوا في بعض الكلمات المختصرة،
نعم،
كما قالوا عن الأصم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في حق حرام بن عثمان، قال: الرواية عن حرام حرام، كما في المستدرك الحاكم.
نعم.
السلام الله عليكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. قال: وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة فلحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، وفيه قضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم، الحديث متفق عليه. قال: وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.
نعم، فيما بيع. أحسنت. هنا بين أورد المصنف الحديث المتفق عليه هو حديث جابر بن عبد الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق فلا شفعة. والحديث متفق عليه ولم يخالف في هذا كما قلت إلا الأصم وابن علية المعتزليان. ونقل ابن المنذر وابن قدامة وابن هبيرة في الإفصاح وغيرهم الإجماع على ماذا؟ على مشروعية الشفعة. وصورتها أنه إذا بعت على رجل جزءا من أرضك المشاعة بينك وبين بعض الشركاء فإن أحد الشريكين له حق شرائها بنفس الثمن وليس له أن يبيعها إذا كان شريكه يريد ماذا؟ شراءها، ليس له أن يبيعها على أحد غيره وإنما يبيعها على نفس الشريك المشارك له. فإن كانوا جماعة على الصحيح أيضا لهم حق الاعتراض حتى تتسنى لهم الشفعة، لكن إن تنازعوا فلا شفعة. نعم.
كلام ابن القيم،
يقرأ كلام ابن القيم في الموضوع.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين قال: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن. ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض، شرع الله سبحانه وتعالى رفع الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة. فإذا أراد أحد الشريكين بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن. قال: ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع الحكيم.
يشير بقضية التحيل لإسقاط الشفعة ما ورد من أقوال شاذة في إسقاطها، فلو أن صاحب العقار حاول أن يتحيل على ذلك ولو برفع الثمن حتى يضايق شريكه لئلا يستحق الشفعة فإن ذلك يكون محرما. ولذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا، في الحديث الذي سيأتينا، يعني لا يرتكب مسلم يعني أمرا فيه الحيلة، أو كما قال وسيأتينا نصه إن شاء الله تبارك وتعالى، فإنه ليس له أن يرتكب حيلة من أجل أن يتخلص من الشفعة بل هو آثم في ذلك. نعم. ولذلك يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال في رجل باع دارا بستة آلاف درهم أو دينار، ثم إن هذا الشريك أو الذي يريد أن يبيع كذب وقال إنما بعته بثمانية آلاف من أجل حرمان من الشريك من الشفعة، من أجل حرمان الشريك من الشفعة. قال: حق هذا أن يؤدب وأن يضرب، يقوله الإمام أحمد، ثم أمر برد الألفين على المشتري، أمر برد الألفين على المشتري وأمر أن يؤدب المحتال، وأمر أن يؤدب المحتال. نعم.
قال: لا شفعة لكافر على مسلم، نص عليه لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني.
هذا الحديث لا يصح، وإنما استحسنه بعض أهل العلم فقال إنه لا شفعة لكافر، وهذا من مفردات الحنابلة. والصحيح ثبوت الشفعة حتى لمن؟ حتى للكافر، إن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا تصح له الشفعة، فهذا هو أرجح الأقوال. وإن كان الذي عليه المذهب بالجملة هو عدم صحة ثبوت الشفعة لغير المسلمين فيما بينهم، أو المسلم مع الذمي له حق الشفعة بالإجماع، له حق الشفعة بالإجماع، لكن الخلاف فيما إذا كان المشتري أو إذا كان الشريك يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو نحو ذلك، فهل له حق الشفعة؟ الصحيح أن له حق الشفعة، والحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت طالما كان يعني مستأمنا أو ماذا؟
كافرا
أو أي كافر كان، أو ذميا أو مجوسيا أو نحو ذلك، هذا هو القول الأصح. نعم.
قال: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. الأول:
تثبت للشريك فيما انتقل ملكه إلى يعني مشتر أو مشتر آخر، إنما تثبت بخمسة شروط، يعني لا تثبت هكذا اعتباطا، وإنما لا بد فيها من توافر خمسة شروط. الشرط الأول:
كونه مبيعا صريحا أو ما في معناه كصلح عن إقرار بمال أو عن جناية توجب وهبة بعوض معلوم، لأنه بيع في الحقيقة، لحديث جابر رضي الله عنه: وفيه هو أحق به بالثمن.
نعم. الشرط الأول كونه مبيعا، يعني فيه إيجاب وقبول من البائع والمشتري، وكونه مما يصح بيعه، ويلحق به الهبة التي بعوض، وكذلك ماذا؟
أو ما في معناه،
أو ما في معناها، كما لو أخذ تعويضا عن أرش جناية بعوض، لو أخذ تعويضا عن أرش جناية بعوض، وكان هذا التعويض له قراريط معينة مشاركة مع شخص آخر، فإذا وجدت مثل هذه الصور تقاس على ماذا؟ على البيع. فالشفعة ثابتة في حق المبيع، ومثله ما شاكله أو ما أشبهه من حيث الصورة، كما قلنا، كما لو كان هناك هبة بعوض أو استحقاق بعوض لأرش جناية أو استحقاق بعوض أهدي إليه أو نحو ذلك. نعم.
قال: فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع، كموهوب بغير عوض، وموصى به، وموروث، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله.
إذا لم يكن بيعا أو لم يكن مما يشبه البيع فالشفعة فيه محرمة، كما لو كان أخذ هبة بغير عوض أو ورث من مورثه مالا أو أعطي أجرا عن أو ماذا؟
موصى به،
أو أوصي له بمال معين، فهذا لا يدخل في باب ماذا؟ في باب الشفعة، في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال: لأنه مملوك بغير مال، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه،
يعني لكونه مملوكا بغير عوض، الإرث جاء من غير ماذا؟ من غير عوض، الوصية جاءت من غير عوض، الهبة غالبا تأتي من غير عوض، فهو ليس مبيعا ولا يشبه ماذا؟ ولا يشبه المبيع، ليس مبيعا ولا يشبه المبيع. والشفعة إنما ثبتت في المبيع وما أشبهه، ولا تثبت في أي مال ناله من دون ماذا؟ من دون معاوضة. نعم.
قال: ويحرم التحيل لإسقاطها. قال أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم.
التحيل من أجل إسقاط الهبة، من أجل إسقاط الشفعة، محرم كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى والدين. فلا يجوز أن نحتال لإسقاط الشفعة، لأن ذلك حق ثابت له بإجماع المسلمين وبإجماع أهل الحل والعقد، فلا يلتفت إلى أي خلاف في هذه المسألة. ولذلك ذكرت لكم قصة الإمام أحمد في أمره برد ما زاد عن القيمة الحقيقية. إذا كذب البائع مثلا وقال: أنا إنما بعتها ب8000، وقصده ماذا؟ أن يحرج الذي له حق الشفعة فلا يستطيع شراء هذه الأرض أو هذا العقار. فإذن ينبغي التنبه لمثل هذا، والتحيل على الحلال على الحرام محرم، وإنما توسع فيه بعض المتأخرين من الحنفية والعياذ بالله، فلجوا إلى تحليل النكاح المحرم إلى تحليل المحلل الذي هو التيس المستعار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يتحيل بأي حال من الأحوال على تحليل أو على حرمان.
لعن الله المحلل والمحلل،
وتعلمون قصيدة لعن الله المحلل والمحلل، لا، وهو التيس المستعار، ومثله الشفعة. فيحرم التحيل من أجل إسقاطها عن مستحقها. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
لا ترتكبوا ما ترتكبه اليهود فاستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. يشير بهذا إلى قصة اليهود عندما حرم الله عليهم شحوم الميتة، أذابوها يعني جملوها، يعني أذابوها، وبعد أن ميعوها باعوها فأكلوا ثمنها. ومثله عملهم في الاحتيال على الصيد في يوم السبت. لما حرم الله عليهم صيد البحر يوم السبت لجأوا إلى حيلة، وهو أنهم يشبكون شباك يوم السبت ولكن لا يجمعون ما فيها إلا الأحد. فذمهم الله تبارك وتعالى في ذلك، وكذلك ذم كل من يتحيل على دين الله سبحانه وتعالى.
أسئلة؟
لا نكمل
الثاني.
نأخذ الثاني ونقف عند نهايته.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط الثاني كونه مشاعا من عقار، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال: وعنه أيضا: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم.
رواه أبو داود.
هنا الشرط الثاني أن يكون مشاعا كنصف مشاعا معلوما، أن يكون مشاعا معلوما كنصف أو ربع أو ثمن أو نحو ذلك، فمثل هذا هو الذي تصح فيه الشفعة. وأما إذا صرفت الطرق وعدل وبين الشريك حدود شريكه وفصلها عن أن يكون مشاع وفصله عن أن يكون مشاعا، حينئذ لا تصح الشفعة، لما قد يقع بسببها من ضرر على صاحب على البائع. أما إذا لم إذا كان شريك المال مشاعا بين اثنين, وهذا العقار مشاعا بين اثنين أو بين ثلاثة, وعرف القدر الربع والثلث والنصف ونحو ذلك, فالشفعة جائزة فيه لأنه لم يعني تصرف الطرق كما ثبت من حديث جابر وغيره رضي الله عنه. نعم.
قال: فلا شفعة للجار لما تقدم. وبه قال عثمان رضي الله عنه وابن المسيب ومالك والشافعي. وحديث أبي الرافع رضي الله عنه مرفوعا: الجار أحق بصقبه, عند البخاري وأبي داود. قال في القاموس: أحق بصقبه أي بما يليه ويقرب منه. قال: أجيب عنه بأنه أبهم الحق ولم يصرح به, أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار, أو يكون مرتفقا به.
هنا ما ورد كلام ابن القيم هنا, وقفت على كلام ابن القيم, جميل. نعم, هنا بناء على القاعدة المتقدمة أن حق الشفعة للشريك, قرر المصنف طبعا اتبع قولا معينا أنه لا شفعة للجار, لا شفعة للجار. طيب, هذا هو رأي أو ما عليه الإمام أحمد وأغلب الحنابلة. والصحيح أن الشفعة ثابتة حتى للجار بقيود معينة, ذهب إلى ذلك عثمان بن عفان وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأصحاب الرأي, ويعني أجازوه وعندهم أدلة. من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه, وصقبه يعني بشفعة في مال جاره. وقوله صلى الله عليه وسلم:
جار الدار أحق بالدار,
يعني جار الدار إذا أراد أن يشفع على بيعة جاره فهو أحق به, فهو أحق به, ولكن بقيود ستأتي إن شاء الله, أن تكون الطرق موحدة أو الماء موحدا أو نحو ذلك. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى, خلافا لمن قصره على الشريك. وأما رد الحديث بأنه مضطرب, جار الدار أحق بالدار, هذا غير صحيح. المهم أن الحديث ثابت, وما دام الحديث ثابتا وجب العمل به, ما دام الحديث ثابتا وجب العمل به. وكذلك قولها: الجار أحق بصقبه, وفي رواية أخرى: الجار أحق بشفعته ينتظر به ولو كان غائبا, ينتظر به ولو كان غائبا. وهذه النصوص الثلاثة تحتم ترجيح مشروعية الشفعة لمن؟ للجار. لكن إذا كان الطريق واحدا أو كان ماؤها واحدا أو نحو ذلك. نعم,
كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله سيأتي بعد قليل, أحسن الله
إن شاء الله. جميل.
قال: نعم, أو أنه نعم, أجيب عنه بأنه أبهم الحق ولم يصرح به, أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار.
هذا غير واضح, هذا الرد غير سديد, غير سديد. كونه قصد الحق العام للجار, أو كونه أراد إذا كان ماذا الفناء وإيش
واحدا
نحو ذلك, هذا الرد غير سديد, لا يقاوم الأحاديث الثابتة للشفعة في حق شفعة الجار. نعم.
قال: وحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: جار الدار أحق بالدار, عند الترمذي وصححه. أجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة, ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران, أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك.
يعني الحديث دار الجار, جار الدار أحق بالدار, هذا الإجابات المتقدمة غير سديدة مع ثبوت الحديث. والصحيح أن الحسن قد سمع من سمرة، هذا هو صح أقوال أهل العلم. يضاف إليه ما تقدم من قوله الجار أحق بصقبه، وقوله ينتظر بها وإن كان غائبا، فهذه صريحة في ثبوت الشفعة للجار، وهو أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران.
تقدم ضعف الجوابين.
نعم. أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه أبدا. جار أيضا.
الشريك لا يعني يسمى جار يعني
جوازا،
لكن الجار ثبتت له من نصوص الصحيحة فلا داعي لهذه التأويلات. نعم.
قال والشريك أقرب من اللصيق كما أطلق على الزوجة لقربها،
يعني كون الزوجة مشتقة من الزوج وهو العدد الزوجي، لكن هذا كله تكلف لإسقاط حق الشفعة للجار. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام.
نعم.
والصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة، وإلا فلا.
نعم. إذا لم يكن بينهما طريق، بينهما فاصل، الطريق ليس مشتركا، يعني بينهما بناء آخر أو بينهما سور آخر، فهذا لا شفعة، هنا لا شفعة، شأنه شأن الشريك، لقول النبي فإذا صرفت الطرق فلا
ووقعت الحدود
فلا شفعة. فإذا كان بينهما جار آخر فهنا وقعت الحدود، وإذا كان الطريق يعني طرق متعددة هنا وطريق كل له طريق خاص فهنا لا تثبت الشفاعة للجار أبدا. لكن إذا كان الطريق واحدا وكانت السقاية واحدة فهو أحق به كما رجح ابن القيم هنا رحمه الله. نعم.
قال هو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله واختاره الشيخ تقي الدين.
عمر بن عبد العزيز معروف، تقي الدين المقصود به من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد رجح هذا القول وهو ثبوت الشفعة للجار بهذين القيدين، يعني إذا اتحد الطريق وإذا اتحد الماء ونحو ذلك. نعم.
قال وحديث جابر رضي الله عنه الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه،
هذا صريح. كلام ابن القيم.
نعم.
يعني حديث الذي فيه ينتظر بها وإن كان غائبا صريح في المسألة. نعم.
فإنه قال الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا.
إذا كان طريقهما واحدا فالصحيح كما رجحت هذه النصوص ثبوت الشفعة للجار بناء على هذه الأدلة. نعم.
قال ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ونحوها، لأنه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض.
نعم. يعني لا تصح الشفعة في غير العقار، لا تصح الشفعة في غير العقار. العقار يطلق على الدور والمزارع والأراضي ونحو ذلك، هذه كلها تسمى ماذا؟ عقارات، ومفردها عقار لأنه ثابت. أما الأموال المنقولة أو الزرع أو الغراس أو الشجر أو نحو ذلك، وكذلك يعني أي شيء شبه منقول فهذا لا تصح فيه الشفعة نظرا لعدم تحقق الضرر على الشريك في ذلك. يعني مثلا الناس عندهم شركة في سيارات، بإمكانهم فصل هذه السيارات وكل واحد يأخذ ماذا؟ نصيبه. لو كان عندهم شراكة في زرع شجر، بإمكان كل واحد أن يأخذ شجرا معينا أو ثمر شجر معين دون ضرر، فلو باعه وليس لشريكه حق الشفعة في ذلك. نعم.
قال ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض، لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني.
يعني إذا كان هذا الحق الذي ثبتت فيه الشفعة فيه غراس وفيه زرع فإنه يتبع البيعة الذي استحق الشفعة، يدخل فيه الغراس ويدخل فيه كل ما في داخل هذا الجزء المشاع. نعم.
قال لحديث جابر رضي الله عنه: وفي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، والحديث عند مسلم رحمه الله.
الربعة الدور والحائط البستان، الربعة الدور، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ فهذه الربعة، الربعة الدور، لأن الناس يربعون فيها ويسكنون فيها، سميت ربعة لذلك. فإذا والحوائط البساتين، الحوائط البساتين، أما ما خرج عن هذا الإطار فلا تثبت فيه ماذا؟ الشفعة.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وقفنا على الشرط الثالث إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سأل الله إليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في الكلام على سماع الحسن رحمه الله من سمر رضي الله عنه، قال: وبه يقول أحمد وإسحاق وعلي بن المديني. قال علي بن المديني رحمه الله: سماع الحسن من سمرة صحيح، وقد تكلم.
قال أحمد يعني السماع، من سماع الحسن من سمرة، هذا هو الصحيح. نعم.
أرد على قول أنه لم يسمع منه. نعم. إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.
إلا حديث. نعم. أحسنت.
أحسن الله إليكم. الشفعة في زماننا المعاصر قل ذكرها في باب البيوعات.
أولا كثير من الناس يجهلها، كثير من الناس يجهلها، ولذلك ينبغي بيانها للناس، وربما يحصل ضرر بسبب عدم فهم الناس لماذا؟ للشفعة. فيجب بيان حكمها للناس حتى يأخذها من يستحقها. نعم.
العقارات المشتركة في الصكوك. نعم. والأراضي
موجودة.
نعم. أيضا مشاعة. نعم.
وهي مشاعة.
نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل هناك كتاب في الحية المشهور يقرأ ويرجع إليه؟
في كتاب ابن القيم في الرد على أصحاب الحيل، فيعني اقرأوه ارجعوا إليه، ارجعوا إليه.
إبطال الحيل.
إبطال الحيل. نعم. لابن القيم رحمه الله. وشيخ الإسلام تعرض لهذا مرارا في كتبه، وأظن في نظرية العقد، الكتاب المسمى بنظرية العقد، وأظن التسمية ذي حديثة وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية، أظن أنه عرض لها كثيرا وأبطلها. نعم.
سأل الله عليكم: ما أكثر الحيل في أبواب فروع الشريعة خاصة الرضاع ونحوه؟
الآن المصيبة، الحيل مرت علي في مسائل كثيرة، منها الحيل فيما ذكرتموه في مسألة الرضاعة. لو أن ثمة رضاعة ثابتة، رضاعة ثابتة، يتحيل بعض الناس على الحيل لإسقاطها من أجل أن يتزوج من هي محرم له في الرضاعة، من الرضاعة. ومرت بي قضايا كثيرة في هذا الباب. الثانية الطلاق، إذا لم يعجبه الجواب في مسائل الطلاق ذكر طريقة أخرى ليحتال على فتوى، ومنها أمر تكرر قبل عدة سنوات ومر بنا في الأسبوع الماضي في المكتب، يقول: أنا ما قلت لها طالق، أنا قلت لها طارق، فاضطررت أن أقول له تكذب. نعم، لأنها مرت علي مرارا. فالتحيل في مسائل الطلاق والعياذ بالله، وكلما خصوصا من الزوج غالبا من الرجل، وحتى المرأة أحيانا توافقه على هذا التحيل، لكن من الزوج أكثر، من الزوج أكثر، يصوغ يطرح السؤال بصيغة أخرى، يقول أنا ما كذا كذا، يعني ما ينفع الكلام الذي قلت لك ليس كما قلت لك، وإنما هو كيت وكيت، والمقصود هو التحيل على إرجاع المرأة ولو كان إرجاعها محرم. يضاف إلى هذا أن كثير أكثر الذين يأتوننا الآن في الإفتاء يعني لهم تصرفات عجيبة. يقول أنا سألت، من سألت؟ قال سألت إمام المسجد. آخر يقول سألت واحد ملتحي في الحرم صاحب لحية، ها؟ آخر يقول سألت النت وضعت السؤال، واحد يقول سألت الشيخ جوجل صلى الله العافية والسلامة. امرأة اتصلت علي أيام شيخنا الشيخ مباز عندما كلفني بالفتوى رحمه الله قبل ويعني إبان حياته، وكنت أكتب له في الطلاق البدعي وأفتي في الطلاق السني، والمهم أن امرأة اتصلت وقالت يا فلان أنا لي أسبوع أشعر أنني أزني. قلت كيف؟ قال زوجي كل يوم يطلق، كل يوم، وكل ما طلق قال لا أنا سألت الشيخ وقال لي رجعها. طيب قلت طلبته أن يأتي بها وبولي أمرها. انظر إلى الجواب السخيف، قلت من سألت؟ قال فلان، فلان هذا من الدواعش، من منظمة داعش، لا في ذاك الوقت ما يسمون دواعش، يسمون القاعدة، يسمون إيش؟ القاعدة. قلت وماذا قال لك؟ وهو طلاق الطلقة الثالثة وغيرها طلقات أخرى ليس فيها أي مدخل بل ولا خلاف، أكثر من ثلاث طلقات في وفق السنة ليس فيها ماذا؟ خلاف، رجوع أبدا. قلت ماذا قال لك هذا التكفيري القاعدي؟ قال يا فلان أنت تحبها؟ قال والله أحبها. قال إذن هي حلال لك. نسأل الله العافية، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على إيش؟ على النار. بعضهم عندما يسأل عن مسألة وأقول له لا أدري في التليفون، قال ولماذا وضعوك؟ قلت الحمد لله، روح قل لهم اشتكي، قل فلان سئل عن المسألة الفلانية وقال لا أدري. فيا إخوتا انتبهوا لهذه المسائل، الحية الخطيرة في غاية. يقول هالداعش في ذاك الوقت ما سمي الداعش، كانت تسمى إيش؟ القاعدة، قاعدة الضلال الخوارج الفجرة المرقة المارقين من دين الله سبحانه وتعالى، سواء جماعة أسامة ولا جماعة أبو بكر البغدادي ولا جماعة الجولاني ولا جماعة فلان وفلان، كلهم ضالون مضلون. نعم، ولذلك هذه ما سمعنا أن القاعدة وقعت فيها. فأقوهم داعش بماذا؟ بأنهم يرون أن المرأة إذا عثروا على امرأة يقول أنت سبية، أنت سبية وسنعتقك ونتزوجك، يزنون بها ويسمونها ماذا؟ سبية، هؤلاء الدواعش. هذا من باب الإنصاف ما ذكر في القاعدة، القاعدة ما كان معروفا. صحيح هم تكفيريون وعندهم بلاء، ولكن التحيل على أخذ النساء بالقوة وتسميتهن سبايا هذا انفردت به جماعة أبي بكر البغدادي الذي يسمونه الخليفة، ولا أشك أنه عميل للغرب هو ومن معه ليفرقوا كلمة المسلمين، وأنه ضال مضل هو ومن يوافقه أو يداهنه أو يبرر له أو نحو ذلك، صلى الله العافية والسلام. فانتبهوا يا من وقعتم في هذا، استرجعتم نساءكم بمثل هذه الحيل، اعلموا أنكم تزنون، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. وحكم القاضي أو فتوى المفتي لا تحل لا تحل ماذا؟ حراما حتى ولو ولا يطبق ويقول لك خلاص يسأل عالم وروح سالم. هو قد احتال على هذا الذي سماه عالما بحيل شتى حتى أباح له المحرمات. صلى الله العافية. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم بعد السلام
عليكم السلام
أو قبل هذا أحسن الله إليكم السائل الذي ألزم على قراءة سؤاله هداه الله والسامعين
أمين.
نعم بدل بسم الله في أول السؤال
جميل.
قال مدد يا رسول الله
أعوذ بالله.
نعم ثم أحسن الله إليكم يعتب على شيخنا والمجلس أنهم لا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد زعمه نعم وأن الدرس يقول تخلو من مدح النبي صلى الله عليه وسلم يريد فيما يظهر من سؤال أحسن الله إليكم أن تكون الدروس هنا لمدح النبي صلى الله عليه وسلم
مدائح
النبي صلى الله عليه وسلم.
أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدرك للحق وأن يهديك وأن يوفقنا وإياك. وثانيا عفى الله عنا وعنك عندما اتهمتنا بأننا لا نتأدب مع رسول الله، ومن لم يتأدب مع رسول الله فهو كافر. نعم الذي يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يحبه أو لا يحترمه أو لا يتأدب معه ليس بمسلم، فأنت هنا كفرتنا عفى الله عنا وعنك، لكن لعلك جاهل فتعذر. الأمر الثاني وفقك الله، بدأت سؤالك بالشرك، فقولك مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. قول مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان يا سيد فلان يا علان هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لأنه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، وقد يدعو غيره ممن يسميهم بمن؟ بالأولياء والعياذ بالله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه عندما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت بمجرد أنه ذكر الواو التي قد تحتمل ماذا؟ تحتمل المساواة، وهي ليست نصا في المساواة لكن تحتمل التشريك، فقال ما شاء الله وشئت. لما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، في رواية جعلت الله عدلا، يعني أجعلتني شريكا لله مجرد أنه قال ماذا؟ ما شاء الله وشئت. فما بالك بمن يقول مدد يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، أغيثني يا رسول الله، أيهما أعظم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلمة مدد أو أغيثني يا رسول الله؟ أيهما أهون؟ ها ما شاء الله وشئت أهون ولا مدد يا رسول الله؟ ما شاء الله وشئت أهون وشرك أصغر، لكن مدد يا رسول الله شرك أكبر. مدد يا عيدروس، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي، مدد يا تيجاني، مدد يا مرغني، مدد يا مرسي، مدد يا شاذلي، مدد يا حسين، مدد يا إلى آخره. المدد يطلب من الله وحده ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك المدد، لا يملك المدد. الذي يملك المدد وحده هو من؟ هو الله. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. والذي قال مدد يا رسول الله هل نفذ هذا الأمر عن رسول الله؟ أجيبوني وفقكم الله، لا والله. الرسول ماذا قال؟ إذا سألت إيش؟ فاسأل الله. وهذا يسأل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس حب الرسول في هذه الكلمات، حبه في تعظيمه واحترامه وتنفيذ سنته واعتقاد أنه أفضل الخلق، واعتقاد أنه وحبه أكثر من حبنا لمن؟ لأنفسنا ووالدينا والناس أجمعين. هذا هو الحب لرسول الله، ودليل ذلك اتباع أمره صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا؟ يحببكم الله. إذا لم نتبعه لا نحب الله ورسوله، إذا لم نتبعه في أقواله وأفعاله وتقريراته معنى ذلك أننا لا نحبه، ولو كنا محبين له لأجبناه صلى الله عليه وسلم فسألنا من؟ أقول له مدد إيش؟ مدد يا الله، أغثني يا الله، أنا في حماك يا الله، ارحمني يا الله. لا تقل ارحمني يا رسول الله، والله وتالله وبالله إن هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. فاتق الله يا عبد الله، والآن قد علمت الحكم، ربما تعذر فيما مضى، أما الآن سمعت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصيك ونفسي بتقوى الله، نسأل الله أن يلطف بنا وبك، وأن يشرح صدرك لهذا الكلام النبوي يا عبد الله. والله وتالله إنني أحب لك ولغيرك ما أحب لنفسي، والله على ما أقول شهيد. ومن حب لك أنني ذكرت لك هذه الأحاديث الصحيحة لتتبعها وتتجنب ما وجدت عليه بعض الآباء والأجداد، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. سؤال أخير.
نعم، أحسن الله إليكم، أكثر من سؤال في معنى واحد. السائلة الكريمة تقول: رأيت في المنام رؤيا أظنها صالحة، تذكر أنها رأت أنها تلد المهدي المنتظر، أحسن الله إليكم، تقول لا أراها إلا صالحة، هل يجوز أن أبشر بها زوجي وأهلي؟
هذه أظن المرة 30 أو 40 خلال عدة سنوات من تدعي أنها ولدت المهدي. يا أمة الله، أولا الرؤى لا ينبني عليها حكم، والرؤيا الصادقة نعم حق أنها جزء من 46 من النبوة، ولكن أرى أنها تكررت من كثير من النساء، فأجابها رجل لا ليس صادقا في تعبير الرؤى. نعم هناك صادقون إن شاء الله، أجابها رجل قالت إن رأيت القمر خرجا من بين رجلي، تلقى يمكن شبعت من الطعام ونامت وهي قد أدخمت، فطول ليلها تهذري حتى رأت القمر المدعى. ولكن الذي أجابها بهذا الجواب أجهل من حمار أهله، فانتبهوا، انتبه يا أمة الله.
بماذا أجاب أحسن الله إليكم؟
يقول إنك ستلدين المهدي، هي قالت إنها رأت القمر بين رجليها، فقال إنك ستلدين المهدي، معروف رجل معروف بالتسرع في دعوة تعبير إيش؟
الرؤى
ما لا نسميه، لكن علينا أن نتنبه لهذا، لا تبني على هذا حكما. وإن سألت أحدا من الذين يعبرون الموثوقين فلا بأس إن سألتي، لكن أنا لا أعبر الرؤى ولا علاقة لي بها. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله. أعتذر عن يوم السبت عن درس التفسير لشغل طارئ، وفقنا الله وإياكم.